الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله الناصري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج، باب حج آدم عليه السلام. قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي أو غيره قال: حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك آدم، لقد حججنا قبلك بألفي عام. أخرجه من كتاب المناسك.
نعم.
باب فضيلة الحج والعمرة. قال: قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن أسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. أخرجه من كتاب المناسك.
قال في الحاشية: إسناده ضعيف الإرسال. نعم، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له النسوة وكلمناه في الجهاد وكذا وأن فيه أجر عظيم وأن الرجال يختصون بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسمى الحج جهادا والعمرة جهادا. ولهذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن الزكاة تخرج لمن لم يحج إذا كان عاجزا عن ذلك ليحج منها، يجوز إخراج الزكاة لمن لم يكن قادرا على الحج أن يحج من هذه الزكاة. وهذه فتوى علمائنا ومشايخنا أنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الحج يدخل في سبيل الله ويدخل في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال: أخبرنا سعيد بن سالم. قال: باب الحج وأفضل الحج والسبيل. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة. أخرجه من كتاب المناسك.
نعم. قال في الحاشية: إسناده ضعيف جدا، ولكن المعنى في السبيل معنى صحيح تلقاه العلماء بالقبول، وقالوا لابد في اشتراط الحج من الزاد والراحلة، يعني يكون عنده نفقة تبلغه الحج وتكفي النفقة هناك وتكفي أولاده هنا، فهذا والزاد والراحلة، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فما السبيل؟ لمن استطاع إليه سبيلا. فما السبيل؟ السبيل الزاد والراحلة، يعني أن يملك نفقة الحج أن يذهب ليحج هناك، ونفقته هناك، ونفقة أولاده من يعولهم هنا، وهذه النفقة تكون زائدة على نفقة الأصلية، يعني لا يأخذ من قوت أولاده وكذا ويقول: أذهب أحج، ما زاد على نفقة الأصلية. يعني لو كان عند الرجل بيت يسكن فيه هو وأولاده، نقول: بيع هذا البيت الملك وحج به واستأجر شقة. لا، أو عنده مثلا قطعة أرض يعيش منها ويقتات منها، عنده فدان مثلا أرض، يقول واحد: هذا الفدان بستمائة ألف أو سبعمائة ألف، يبيع هذا الفدان أو يبيع نصفه ويحج منه، نقول: هذا لا يلزمه، لأن هذا الفدان يأكل منه هو وأولاده، ولو كان عنده فدانين ثلاثة أفدنة، على حسب حال الناس يعني. المهم السبيل الذي هو الزاد والراحلة اللذين بهما يجب الحج على الإنسان هو أن يكون ما زائدا على النفقة الأصلية، أن يكون زائدا على النفقة الأصلية. طب النفقة هنا هل تعتبر نفقة الآن بماذا؟ النفقة الرسمية، يعني الآن إذا أردت أن تحج رسمي حتى تأمن على نفسك وكذا، تحج حج رسميا. طب الحج الرسمي الآن بثلاثين بخمسة وثلاثين بأربعين. طب لو افترضنا واحد يستطيع أنه عن طريق المكاتب، لا ما أدري، حج عمالة ولا مش عارف يسموها ايه، تأشيرة كده، تأشيرة اللي هي خدمة حجاج، ويروح ومش عارف ايه ويتهرب وكذا، وممكن تكون دي ب15,000 او ب10,000، هل حينئذ يلزمه ذلك؟ الجواب لا، لا يلزمه. الحج الرسمي الذي يأمن فيها على نفسه ويستطيع ويتمكن من الحج الرسمي، فهذه مثلا اذا استطاع ان يحج او عنده نفقة يحج بها هذا الحج فنعم، وإلا فلا يلزمه أن يخاطر أو أن يشتري هذه الفيزا أو كذا أو يتهرب من القوانين هناك. لكن إذا كان عن طريق رسمي يستطيع أن يحج فلا بأس ولا حرج. نعم، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة يزيد شرط غير الزاد والرحيل، وهو شرط ماذا؟ شرط المحرم، شرط المحرم أن يكون معها محرم. فلو امرأة ليس لها محرم وعندها الزاد والراحلة، عندها نفقة لكن ليس عندها محرم، فلا يجب عليها الحج، فلا يجب عليها الحج على الصحيح، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وجاء في الصحيح أيضا أن رجلا قال يا رسول الله إن اكتسبت معك في كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا فرق بين سفر الحج وغيره. كذلك أيضا أذن للرجل أن يحج مع امرأتي وأن يترك الجهاد، فهذا يدل على المحرمية هذه ووجوب المحرمية. أما القول بأنها تحج مع رفقة آمنة إذا كان مع نساء يعني وكذا رفقة آمنة، فهذا يخالف الحديث هذا نفسه، لأنه ولا شك الرجل الذي يستفتي في امرأته أن امرأته سوف تحج مع رفقة آمنة، ومع ذلك قال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا بنوه على حديثة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن خرجنا بعد موته وحججنا وكذا، فقالوا هذا يدل على الحج بغير محرم، لكن هذا الحديث فيه اشتباه كبير، ولا يتصور أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن بلا محرم، وإنما كان معهن المحارم، ولكن قيل في رفقة عثمان، قيل في رفقة أو في عهد عثمان في رفقة عبد الرحمن بن عوف أو ما أدري من الصحابة، هذا يمكن أن يكون هو المسؤول عنهم بصفة عامة. أما المحرمية فلا يخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالحديث المحكمة الواضحة في اشتراط المحرمية بالنسبة للمرأة في مطلق السفر، ولا فرق بين سفر الحج وغيره. إذن المرأة تزداد شرطا على الرجل وهو شرط المحرمية. لكن لو حجت المرأة بلا محرم هل حجها صحيح؟ الجواب نعم، حجها صحيح، كما لو حج الحاج حجا غير رسمي فإن حجه صحيح. نعم.
باب لا يستقرض للحج. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحجج أيستقرض للحج؟ قال لا. أخرجه من كتاب المناسك.
يعني هل يستدين ليحج؟ لا، أي لا يجب عليه، لا يجب عليه ذلك. لكن لو أن رجلا ينتظر مالا، وهذا المال يأتي مثلا بعد 3 أشهر، وهناك من يقرضه الآن ليحج ثم بعد ذلك يسدده، يعني عنده مال موظف يطلع المعاش هيصفي حساباته يطلع له 60,000 ولا 70,000 ولا 100,000 مثلا، أو هيبيع زراعة عنده أو شيء، رجل مثلا فلاح ويأتيه حصاد ومحصول بعد 3 أشهر وهناك من يقرضه الآن، إذا كان هناك ما يسدده بعد عودته فحينئذ لا بأس، لو استقرض لا بأس، لكن لا يلزم الرجل بهذا. كما قلنا الزاد والراحلة لابد من أن تكون زائدة على النفقة الأصلية. نعم.
باب أشهر الحج. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمي أشهر الحج؟ فقال نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع منه في ذلك شيئا. قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال لا. أخرج الحديثين من كتاب المناسك.
نعم صحح الأول وقال الثاني إسناد ضعيف، لكن المعنى صحيح أنه لا يحل للإنسان أن يهل بالحج قبل أشهر الحج. قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، فلا يحل للإنسان أو لا ينعقد إحرام الإنسان إذا أحرم بالحج قبل شوال. يعني لو أحرم بالحج في 29 من شهر رمضان، يعني قبل شوال بيوم واحد، لا يصح إحرامه بالحج. لكن بعد هلال شوال، بعد هلال شوال ولو بساعة واحدة، يجوز له أن يحرم بالحج. طيب هذا الابتداء. طب والانتهاء؟ الانتهاء صبح ليلة المزدلفة. لو أحرم بالحج قبل صبح ليلة المزدلفة ولو بساعة واحدة، ثم وقف بعرفة لحظة ثم أتى المزدلفة فصلى مع المسلمين، انعقد حج. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس لما قال أكلت راحلتي وتعبت نفسي وكذا فما طلبت من جبل إلا وقفت عليه، قال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح يعني في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة بأي ساعة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فإن كان عقد الإحرام قبل صبح عرفة ولو بساعة واحدة، وقف بعرفة أي جزء، 5 دقائق 10 دقائق، مر بها وهو ذاهب إلى المزدلفة، أجزأه ذلك. إذن النهاية صبح يوم المزدلفة، والبداية هلال شوال. هذه الأشهر المعلومات التي ذكرها الله عز وجل، وهذه عبادة مؤقتة بزمن، فلا يجوز أن تخرج عن هذا الزمن المقرر شرعا، لا ابتداء ولا انتهاء. نعم.
باب الاستمتاع بالأهل والثياب حتى يأتي المواقيت. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت. أخرجه من كتاب المناسك.
نعم، يعني المواقيت هنا المراد بها المواقيت المكانية، يعني لو أن إنسانا خرج إلى الحج مثلا من مصر، فما ميقات أهل مصر؟ ميقات أهل مصر الجحفة، اللي هي رابغ الآن، يعني بجوار الجحفة رابغ. فله أن يلبس ثيابه وأن يستمتع بأهله، يعني أن يجامع امرأته إلى المواقيت. إذا وصل إلى الميقات وجب الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، أي لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يبقى لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات المكاني إلا بإحرام. من بيتك إلى هذا الميقات المكاني أنت حلال، حلال تلبس ثيابك، تأتي امرأتك، لا إشكال. فإن أتيت إلى هذا الميقات المكاني وأحرمت، أمسكت حينئذ عن المحظورات، ومنها الجماع وكذا ولبس المخيط إلى آخره. يبقى إذن أنت إلى المواقيت لا إشكال عليك. نعم.
قال باب المواقيت. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن
المواقيت على قسمين: مواقيت زمنية، وهذه قلناها من هلال شوال إلى صبح المزدلفة. الثاني المواقيت المكانية. المواقيت المكانية حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت، حدد ذا الحليفة هذا لأهل المدينة، حدد الجحفة هذا لأهل الشام، حدد يا لملم هذا لأهل اليمن، حدد قرن المنازل أو قرن الثعالب أو قرن هكذا في بعض الحديث لأهل نجد. وذات عرق اختلف العلماء فيها هل حددها رسول الله أو حددها عمر رضي الله عنه. والصحيح أن النبي حددها ولكن لم يكن عمر يعلم بها، لكنه وفق في تحديدها، فكان مما وفق فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، ذات عرق هذا ميقات لأهل العراق، أهل العراق. فهذه خمسة مواقيت مكانية لا يحل لأحد أن يتجاوزها إلا بإحرام. فمن كان دون المواقيت، يعني بعد المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، أي من مكانه. واحد داخل المواقيت في جدة في الشميسي في كذا، المهم بدون المواقيت يبقى إحرامه من مكانه. أما أبعد من المواقيت فلا يحل أن يدخل هذه المنطقة بعد الميقات إلا بإحرام. وهذه المواقيت تختلف، أبعدها عن مكة ميقات أهل المدينة الوادي الحليفة، ده أبعد المواقيت عن مكة لأنه يعتبر في المدينة، يعني بعد المدينة بأميال، والآن صار في المدينة، كان زمان بأميال من المدينة، الآن في المدينة، صار هذا في المدينة داخل المدينة لاتساع المدينة، صار هذا في المدينة الآن اللي هي ذو الحليفة أو ما يسمونها ويسمون العوام بأبيار علي، فيحرم من هناك ويبقى حوالي 400 كيلو إلى مكة، هذا أبعد المواقيت. أما ميقات قرن الثعالب ويلملم اللي تسمى السعدية الآن فهذه تقريبا متقربة حوالي 70 إلى 80 كيلو، 70 إلى 80 كيلو. فهذه المواقيت لا يحل واحد أن يقتحم هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة إلا إذا أحرم منها، أما إذا لم يرد الحج والعمرة فلو أن يتجاوز هذه المواقيت بلا إحرام، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أي لم يحرم صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، من تجاوز المواقيت بغير إحرام لم يحرم وهو مريد الحج والعمرة، نقول ارجع إلى الميقات وأحرم. طيب لا يتمكن أن يرجع إلى الميقات فيحرم من مكانه ولكن عليه دم، لأثر ابن عباس موقوفا وهو صحيح، من ترك نسكا فعليه دم. هذا خلاف لمن يقول بأن من ترك هذه الواجبات فلا شيء عليه، إنما لو ترك المحظورات ففيها كفارات معروفة، أما الواجبات فلا شيء عليه، وهذا قول جماعة من أهل العلم، قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ونقول في ذلك أثر ابن عباس وموقوف وأثر صحيح، وابن عباس لا يقول هذا من رأيه، فهذا مما لا يقال فيه بالرأي، فقال من ترك نسكا فعليه دم، هذا ترك واجب. أما المحظورات فمعروف في الشريعة ما على من ارتكب محظورا منها. فالصحيح أن الواجبات مثل الإحرام من الميقات، مثل المبيت في منى، مثل المبيت في مزدلفة، مثل طواف الوداع، مثل الرمي، كل هذه من الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم، إذا ترك شيئين يبقى عليه دم ودم، على كل واجب يتركه عليه دم. نعم.
باب المواقيت. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل من أهل المدينة بالمدينة في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال لي نافع ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهلها ولكل آت عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى أتى ذلك على أهل مكة. قال أخبرنا الثقة عن معمر
يعني لو أنه كان دون هذه المواقيت فيهل من مكان، وأهل مكة يهلون من مكة من أماكن في مكة، هذا بالنسبة للحج. نعم. أما بالنسبة للعمرة فيذهبون إلى أدنى الحل. نعم. 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 لأهل مكة أن الحج يذهب فيه أصلا من خلال النسك إلى الحل، إلى عرفة، يخرج العرفة وعرفة من الحل، فهو يجمع بين الحل والحرم. أما العمرة كلها في الحرم فلا يخرج إلى الحل، فاحتاج أن يخرج إلى الحل عند عند إهلاله بها. نعم عليه السلام. هم أحرموا أحرموا خلاص، هم أحرموا جاءوا من مواقيته، أحرموا من ذي الحليفة، يحرموا ليه تاني؟ أحرموا من ذي الحليفة. نعم، فجعلها النبي عمرة بعد طواف السعي، أمرهم صلى الله عليه وسلم بتحلل، مش عمرة مستأنفة. لكن أمر عائشة بعمرة، عائشة أذن لعائشة بعمرة مستأنفة، فأمرها تذهب إلى ماذا؟ إلى التنعيم. هذا دليل على أن من كان في مكة وأراد عمرة يذهب إلى الحل، لأنه أمر عائشة أن تذهب إلى الحل فأتت بعمرة من التنعيم. نعم.
لا يقاس
ايه؟
ترك الواجب على فعل المحظور سيكون فيه يعني ذبح شاة او اطعام؟
لا، اصل اولا ما في قياس، لان ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه ذنب، ولم يذكر الا الدم. الامر الثاني هتقيسه على ماذا؟ تقيسه على محظورات مختلفة فيما فديته التخيير، يعني ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين، وفيه ما فيه شاة فقط، في ذبح فقط، وفي ما فيه جزاء مثله هو الصيد، وفي ما فيه بدنة وهو الجماع، القصة على ماذا؟ نعم.
قال أخبرنا الثقة عن معمل عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنة، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهلي فقال سمعته ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى من الجحفة، وأهل المغرب، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرن، ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن ذي المعادن، ولأهل اليمن يلملم. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال فراجعت عطاء فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم زعم لم يوقد ذات عرق، ولم يكن أهل المشرق، قال ولم يكن يومئذ عراق، ولكن لأهل المشرق حينئذ، قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، قال ولم يكن يومئذ عراق ولكن لأهل المشرق، ولم يعزه إلى أحد من الصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق. فقال الشافعي ولا أحسبه إلا كما قال طاووس والله أعلم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. أخرج الأحد عشر حديثا من كتاب المناسك.
نعم، الصحيح أن النبي وقت ذات عرق، صحيح النبي وقت ذات عرق، وثبت أن عمر وقته فوافق توقيته رضي الله عنه توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا يعني الخلاف بين العلماء في هل وقت النبي ذلك أم أخذ بالاجتهاد، أي أن أهل العراق اتخذوا هذا الميقات لأنه حذو قرن الثعالب أو المنازل، لكن العلماء متفقون على أن ميقاتهم ذات عرق وأنهم لو أحرموا من ذات عرق أجزاؤهم هذا الإحرام، هذا لا إشكال فيه. لكن النظر هل وقته رسول الله أو وقته عمر؟ نعم، والصحيح أن النبي وقته وأن عمر وقته. نعم، نعم، إيه نعم، لا هو صحيح. وما مال إليه البخاري لم يكن كما انصرح رواية البخاري، شوف لأن البخاري. نعم.
باب إهلال من أحل بمكة. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا. أخرجه من كتاب الحج من الأمال.
نعم.
باب رد من جاوز الميقات غير محرم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما
هذا على أن من جاء بميقات من ميقات وأحرم من ميقاته ثم أتى إلى مكة وأدى العمرة فإنه يحرم للحج من مكان، ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته الأصلي، لا، طالما أنه دخل مكة بميقاته هو بعد ذلك وأدى عمرة، فعند الحج لا يذهب مرة ثانية إلى ميقاته، وإنما يحج يحرم من مكان. نعم، حكم أهل مكة.
باب رد من جاوز الميقات غير محرم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يرد من جاوز الميقات غير محرم. أخرجه من كتاب المناسك.
نعم، يرجع، فإذا ما رجع وأحرم مكانه فعليه دم، إذا ما رجع وأحرم مكانه فعليه دم. نعم.
قال باب ميقات العمرة.
بعض الناس يقول إذا تجاوز ميقاته وأتى إلى مكة ومكث فيها ثلاثة أيام صار من أهلها فلا حرج عليه أن يحرم من مكة. نقول هذا كلام ليس له حظ من العلم قط، إنما هذا قد يقوله العوام، أما الأدلة لا تنهض لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكل مريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. لكن لو كان إنسان يعمل في مكة، هو أصلا عمله في مكة وإقامته في مكة، وكان مثلا في أجازة هنا ثم عاد ولم يحرم من الميقات ورحل عمل عادي وساكن وكذا، وبعد شهر جاء الحج فأحرم من مكانه، هذا حكم أهل مكة. نعم.
باب ميقات العمرة المكاني والزماني. قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد. قال ابن جريج هو مخرش. قال الشافعي: وأصاب ابن جريج لأن ولده عندنا هو مخرش. قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها فيعمرها من التنعيم.
فالجعران حل والتنعيم حل، والحديبية للشمسي الآن هذا بعدها بقليل هذا أيضا حل، الشمسي في الحل، فكل هذه الأماكن لو خرج إلى مكان منها وأحرم منها بالعمرة أجزأه ذلك، وليس باللازم التنعيم. بعض الناس يظن أنه لازم التنعيم، لا، التنعيم ده لأنه هو حل وهذا المتيسر للناس، لكن لو طلع إلى الجعران، لو طلع إلى الحديبية، لو طلع إلى كذا، كل هذا من الحل، المهم أن تخرج من الحرم إلى الحل. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة. قال أخبرنا ابن عيينة عن صدقة ابن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت في سنة مرتين. قال صدقة ابن يسار: فقلت: فهل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله، أم المؤمنين، فاستحييت. قال أخبرنا أنس عن موسى بن عقبة عن نافع قال: اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام. قال أخبرنا ابن عيينة عن قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولدي أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
يعني سودة يعني ما إن يطول شعره قليلا حتى يعود فاعتمر. نعم.
قال أخبرنا
ابن قال إسناد ضعيف لإبهام بعض ولد أنس، لكن إسناد أثر عائشة أنها اعتمرت مرتين، وكذلك عبد الله بن عمر، هذا صحيح. وهذه مسألة خلافية، العمرة في السنة أكثر من مرة، بعض العلم يمنع من ذلك، والصحيح أنه لا بأس به أبدا لهذه الآثار ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، وقال العمرة إلى العمرة، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا يكون بين العمرتين، فإيقاع عمرتين، ثلاث عمرات، أربع عمرات، لو كل أسبوع يعتمر مرة فهذا لا بأس به ولا حرج ولا إشكال ولا هناك ما يمنع. نعم. نعم نعم يقول إسناد ضعيف لإبهام بعض ولد أنس، خرجه البيهقي وفي المعرفة له من طريق الشافعي، خرج ابن أبي شيبة وقال عن نعيان بنفس الطريق برفض، كان النضر بن مالك يقيمها هنا بمكة فلما حمل رأسه خرج فاعتمر، ذكره في الأم. فين طرقه؟ اعتمروا من ايه؟ لو طرق. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وهو أثر يشهد أيضا تكرار العمرة في السنة، تكرار العمرة في السنة. نعم. هذا بخلاف ما لو اعتمر في سفرة واحدة، ما لو اعتمر عمرة ثانية في سفرة واحدة، هذه مسألة وهذه مسألة، تكرار العمرة في السنة مسألة، تكرار العمرة في السفرة مسألة أخرى. أما تكرار العمرة في السفرة الواحدة هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ولا يحتج بحديث عائشة، في حديث عائشة وضع خاص، قضية حال لمن كان في حال عائشة رضي الله عنها، ولهذا النبي لم يأمر عبد الرحمن ابن بكر أن يأتي بعمرة معه، ولا أمر أصحابه وقد انتظروا عائشة أن يأتوا بعمرة وهم حريصون على الخير. أما في السنة فليس يوجد دليل يعارض هذا. نعم. ولو على الأموات، ولو على الأموات لا تكرر عمرة في السفرة واحدة بأي سبب، لكن لو كررها فاعتمر تصح ولا باطلة؟ صحيح، لكن الكلام في تحقيق السنة. نعم. اي نعم.
قال ابن حجر رحمه الله بعد ذكر الحديث وظاهره ان عمر حد لهم ذات عرق،
هذا الحديث، هذا لفظ الحديث عند البخاري، التبويب والحديث،
قال الامام البخاري رحمه الله باب ذات عرق لاهل العراق، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وان
يعني منحرف عن طريقنا، يعني نتعب لو ذهبنا اليه،
وان ان اردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
فانظروا حذوها، ذات عرق يحادي قرنا، وليس باللازم أن تأتوا قرنا. نعم.
قال وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه،
ده سياق البخاري فقط. نعم.
قال وظاهره أن عمر رضي الله عنه حد لهم ذات عرق باجتهاد منه، وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق، وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قال ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فأين العراق فقال ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يومئذ عراق. وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن عراق يومئذ. ووقع في غرائب مالك للدار قطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه. قال الدار قطني تفرد به عبد الرزاق. قلت والإسناد إليه ثقات أثبات وأخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده عنه وهو غريب جدا. وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولكن ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا به. وقطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك وصحاح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص. وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه. وقع في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا يدل على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق حديثا أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى.
يعني بمفرده باعتبار طرق بمفرده بمجموعها لا.
لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ
هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو باللازم أن العراق تفتح. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون. لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون. والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فأجابه. وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم.
نعم. وهذا الذي تطمن إليه النفس أنه ثابت عن النبي أن هذا هذه الآثار يعضد بعضها بعضا ويتدل على الحديث أصلا في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وفق عمر رضي الله عنه لهذا. وفق عمر لأن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. قال حدثنا سفيان
عن مجاهد لم يسمع من علي رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين أو قال مرارا. قال قلت أعاب ذلك عليها أحد؟ قال فقال القاسم أم المؤمنين فاستحييت. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر في سنة مرتين أو قال مرارا. قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من بيت المقدس. قال أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقفي قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة رضي الله عنها فأعمرتها من التنعيم قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة. قال أخرج الثمانية الأحاديث من كتاب المناسك وإلى آخر الثالث عشر من كتاب الحج من الأمالي.
فدل هذا على مشروعية الاتيان بأكثر من عمرة في السنة، فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو أصلا ظاهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء العمرة والعمرة تابع بين العمرة والحج، فهذه الأحاديث قاضية ولا شيء أو عارضها، وليس هناك دليل مع من يمنع تكرار العمرة في السنة الواحدة. ما الذي يمنع من ذلك؟ ثم أثار الصحابة تدل على هذا. نعم طيب نكتفي بها. نعم عن غير يعني لا ما هو دي ليست هي الفارق، من يأتي بعمرة عن نفسي أو عن غيره ليست هي الفارق. لو أتى بعمرة عن غيره في السفرة الوحيدة يبقى أتى بعمرة في سفر، بعمرة أخرى في سفر، ليس باللازم يعني عن نفسي، ما هو المانع، لكن مانع تكرار النسك في السفر، تكرار نسك في سفر هذا هو المانع، وأن النبي لم يثبت صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، وقد مكث النبي في مكة ليالي عددا يصلي بهم ويقصر الصلاة ولم يأتي النبي بعمرة. نعم لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم خاصة سفرة أخرى، لو في مكة وتعمر وذهب إلى المدينة وهو عائد أراد أن يأتي بهذا لا بأس، لأنه سفرة أخرى هذه سفرة جديدة، لكن بشرط ألا يسافر من أجل أن يأتي بعمرة. يعني هو إذا كان في مكة وذهب إلى المدينة لزيارة المسجد وكذا ثم سيعود إلى مكة فهذا لا حرج أن يأتي بعمرة جديدة، لكن إن خرج من مكة إلى المدينة مسافرا من أجل أن يأتي بعمرة هو نفسه كما لو ذهب إلى الحل من أجل أن يأتي بعمرة، لا فرق بهذه النية لا، لكن لو ذهب إلى المدينة زيارة المسجد ثم عاد وأتى بعمرة لا بأس بذلك. نعم ما هو ما الإحرام؟ ما الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك، وليس الإحرام لبس ما نسميه الإحرام نحن اللي هو الإزار والرداء، فأنا بعض الناس يظن الإحرام هو لبس الثوبين الأبيضين، لا، الإحرام نية الدخول في النسك، فيأتون في المطار لصعوبة لبس الإزار والرداء في الطائرة، فيأتون هم في المطار يلبس الواحد الإزار والرداء يلبس بس مجرد لبس ولا ينوي الدخول في النسك، ويجلس في الطائرة حتى إذا جاء الميقات أحرم في الطائرة، فإذا فعل ذلك لا حرج، ولو لبس إزار ورداء من بيلة مش من القاهرة لا إشكال. المهم أن الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك ينعقد منين؟ من الميقات، مثل ما تأتي أنت من بيتك إلى الصلاة هنا، النية المعتبرة في الدخول في الصلاة اللي بها يحرم عليك الطعام والشراب والكلام وكذا هي مباشرة الصلاة مع التكبير نفس المسألة، مع أنك ناوي الصلاة وأنت خارج من بيتك، لكن ما ترتب عليها أحكام.